بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: وقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية. وذكر فيما تقدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم فتنة تؤدي إلى وقوع الشرك الأكبر، وهي بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، كما مر معنا، حتى قال صلى الله عليه وسلم عند موته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ويذكر ابن القيم أيضا وسائل أخرى تؤدي إلى الشرك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: حتى نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها، لئلا يكون ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين. وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وكما جاء في الحديث أن الشيطان يضع قرنيه إذا طلعت الشمس فكأنها تطلع بين قرني شيطان، وعبدة الشمس يسجدون لها في هذا الوقت إذا طلعت وإذا غربت، فكأنهم يسجدون للشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت، وهذا الوقت تشتد فيه الحرمة، تشتد فيه حرمة الصلاة عند طلوع الشمس وعند الغروب. ولهذا جاء في الحديث: لا تحروا الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، أو لا تحروا طلوع الشمس وغروبها، يعني بالصلاة. فهذا الوقت تشتد فيه الحرمة، ولذلك الأقرب والله أعلم أن المسلم يدع الصلوات كلها في مثل هذا الوقت إلا القضاء. نعم، لو أن إنسان كان نائما وما استيقظ لصلاة العصر إلا قبيل غروب الشمس يصلي العصر قضاء، هذا باتفاق العلماء، لكن باقي النوافل والسنن فلا يجوز للمسلم أن يصليها في مثل هذا الوقت. حتى إذا دخل المسجد في مثل هذا الوقت، والله أعلم، وإن كانت تحية المسجد من ذوات الأسباب فيجوز عند كثير من العلماء أن تصلى في مثل هذه الأوقات، لكن هذا الوقت خاصة الأولى أن لا يصلي هذه الصلاة لأنها مستحبة. فإما أن يقف في المسجد إلى أن يؤذن المغرب، أو يجلس ولا شيء عليه. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سد هذه الوسيلة، يعني تأمل، الوسيلة التي هي السجود عند طلوع الشمس سد الوسيلة إليها، وهي الصلاة بعد العصر مباشرة إلى غروب الشمس. فهذا الوقت يعني أخف من الوقت الذي تغرب فيه الشمس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. فالنهي هنا أخف عن النهي عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولذلك يمكن للمسلم أن يصلي ذوات الأسباب، يمكن أن يصلي ذوات الأسباب مثل تحية المسجد، مثل صلاة الجنازة، فركعتي الطواف لا بأس أن يصليها في مثل هذا الوقت، يعني الذي يمتد. لكن إذا قاربت الشمس على الغروب فهنا يعني يترك الصلاة، وكذلك عند طلوع الشمس. وكذلك من الملاحظات أنه المسلم إذا أراد أن يصلي صلاة الضحى في أول وقتها، وهي ما يسمى بصلاة الشروق، يصليها بعد أن ترتفع الشمس، لا كما يظن بعض الناس ينظر إلى وقت الشروق فيصلي في نفس الوقت، هذا وقت تحرم فيه الصلاة، وإنما تنتظر حتى ترتفع الشمس كما جاء في الحديث، يعني قيد رمح وهو ما يقدر ب يعني ربع ساعة أو أقل قليلا 13 دقيقة مثلا، يعني فمثل هذا أو يعني فهنا ما يصلي عند يعني شروق الشمس أو طلوعها. ثم قال: وأما السجود لغير الله فقال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. فالسجود لغير الله كان مشروعا في الملل السابقة، كما سجد إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام ووالداه له سجود تحريم، سجود تكريم وتحية، قال: وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. وكما أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم، هذا ليس السجود عبادة، هذا سجود تحية وتكريم بأمر الله، كان جائزا في الأمم الماضية، لكن في دين الإسلام لا يجوز السجود لأحد حتى لو كان بنية التحية والإكرام. لماذا؟ لأن هذا الدين دين التوحيد الخالص لله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فبلغ التوحيد في هذا الدين أعلى صوره، أعلى صوره. وحتى يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لكن هذا لا يجوز أبدا. وكذلك الانحناء، الانحناء تعظيما، فهذا أيضا لا يجوز، الركوع مثلا أو أن ينحني شخص لشخص آخر، فهذا لا يجوز في دين الإسلام، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الناس يتساهل في مثل هذه الأمور، أنها أمور لا تنبغي ولا تجوز. يعني مثلا في لعبة الكاراتيه الذين يلعبون هذه اللعبة ينحنون للمدرب، وأصبحت هذه عادة وعرف في اللعبة، فهذا لا يجوز، هذا عرف يخالف الشريعة، يخالف يعني هذه الأحاديث النبوية، فلا يجوز، يمكن يلعبوا هذه اللعبة بدون هذا الشيء المحرم. وكذلك يعني أحيانا كان يقع هذا من غير قصد، إن أحيانا إذا سلم الإنسان على صاحبه قد يعني ينحني يعني له كثيرا، فهذا أيضا ما يجوز يسلم يعني بدون انحناء. فإذا هذه كلها من سد يعني وسائل الشرك. وهكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك وسيلة من قريب ولا من بعيد توصل إلى الشرك إلا وسدها، من تحريم الصور التي يعني فيها الروح، لأن تصوير ذوات الأرواح وخاصة تصوير العظماء والصالحين قد يؤدي إلى الغلو فيهم. كذلك قالوا له: يا رسول الله، لما دخل عليه وفد بني عامر قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال: سيد الله. قال: سيد الله، مع أنه يجوز أن تقول سيدنا رسول الله، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن حفظه لجناب التوحيد. ولهذا قال بعد ذلك: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله رسول الله، ولا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على سد وسائل الشرك، لأن الشرك أعظم المحرمات، يناقض الغاية التي خلقنا لأجلها، يضاد دين الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته كلها في الحقيقة في تقرير التوحيد والنهي عن الشرك وسد وسائله، حتى عند موته كما مر معنا حذر من فتنة القبور وتعظيم القبور. ولذلك الله تعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذه من أعظم مظاهر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وشفقته عليهم، أن حذرهم من أعظم البلاء. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يرد المسلمين إلى التوحيد الخالص لله جل وعلا. ثم ذكر ابن القيم فائدة لغوية أصولية تتعلق بكلمة لا ينبغي، لأن في الحديث قال لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. قد يظن ظان أن معنى لا ينبغي ليس حراما، لكن خلاف الأولى أو مكروه. سيقول ابن القيم رحمه الله: وإنما تجيء لا ينبغي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للذي هو في غاية الامتناع شرعا. وهذه فائدة قد يغفل عنها كثير من الناس. كلمة لا ينبغي إذا جاءت في القرآن والسنة تدل على أن هذا الأمر محرم تحريما واضحا شديدا. قال كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وقوله عن الملائكة: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ثم يذكر ابن القيم بعد ذلك فصلا في الشرك في الألفاظ، فهذا يأتي معنا بإذن الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.